بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة عيشنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والقلب كلما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم اشتاق للقائهم، وازداد حرصا على اتباع هديهم. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. توقفنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي عند هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، الهجرة الثانية. فاشتد تعذيب قريش للمسلمين في مكة، فهاجروا إلى الحبشة كما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، النجاشي. تقول أم سلمة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات مع زوجها، تقول: جاورنا النجاشي، تقول: لما نزلنا الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، لما نزلنا الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. وهكذا الإخوة، الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمسلمون صبروا على أذى قريش، واتقوا ربهم، وثبتوا على عبادة الله، فجعل الله تعالى لهم فرجا ومخرجا. وهكذا في زماننا هذا، الفتن تحيط بالإنسان من كل جانب، وكم يصاب بعض الناس بالمصائب والشدائد. فالمخرج يا عباد الله هو تقوى الله جل وعلا. فلما سمعت قريش بهجرة كثير من الصحابة إلى الحبشة، خافوا أن يسلم أهل الحبشة فيكون للمسلمين قوة، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وزودوهما بهدايا كثيرة، وقالوا: سلموا هذه الهدايا للنجاشي. حتى قال: سلموا هذه الهدايا للنجاشي، وسلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. تأملوا كيف كانوا يخافون من أن يسمع النجاشي وقومه كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإسلام الإخوة دين واضح. فإذا سمع النجاشي كلام الصحابة وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله، يمكن أن يسلم. فقال الكفار من قريش لهذين الرسولين: يعني كلموا النجاشي، سلموه الهدايا، وسلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلموا. فذهب إلى النجاشي بهذه الهدايا العظيمة والكثيرة، وقال له: أيها الملك، قد صبى إلى بلادك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع جديد لا تعرفه أنت ولا قومهم، وقد بعثنا إليك لتسلمهم إلينا. فقومهم أعرفوا بما عابوا عليهم، فقالت بطارقة النجاشي يعني جنوده والمقربين عنده قالوا صدق أيها الملك. فغضب النجاشي وقال لا والله لا أسلمهم إليكما حتى أدعوهم وأسأل عما قلتم فيهم. قال قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، فلا أسلمهم حتى أدعوهم وأسألهم. وهذا من عدل النجاشي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاهم النجاشي، دعا المسلمين الذين نزلوا بلاده، فذهبوا إليه فقال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم. فقام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتكلم هنا أمام النجاشي، وهذا الكلام الإخوة وهذه اللحظات لحظات عظيمة وعصيبة، فهي مسؤولية كبيرة. تخيل الآن جعفر يقف أمام هذا الملك وقد أوى المسلمون إلى بلاده، يتكلم بدقائق، إما أن يكون في كلامه حفظ للمسلمين الذين جاءوا إلى الحبشة، أو يطردهم النجاشي من بلده، وإما أن يكون في هذا الكلام سبب لإسلام النجاشي أو سبب في إعراضه. فالآن عليه أن يلخص دين الإسلام في دقائق ويعرض دين الإسلام على النجاشي في أحسن صورة في دقائق معدودة. فقام جعفر رضي الله عنه فقال أيها الملك، كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل الضعيف ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأحجار والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة يعني المرأة العفيفة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فآمنا به وصدقناه، فعدا علينا قومنا فعذبونا وقهرونا حتى جئنا إلى بلادك واخترناك على غيرك وأحببنا جوارك. فلما سمع النجاشي هذا الكلام يعني انبهر بكلامهم. تأملوا الإخوة، جعفر رضي الله عنه هنا ما الأسلوب الذي استخدمه في الدعوة إلى الإسلام؟ استخدم الإخوة أعظم أو من أعظم ما يرغب في الدعوة إلى الإسلام، ألا وهو عرض محاسن الإسلام. فهذا الدين الإخوة دين الله جل وعلا، أنزله الله تعالى على عباده وشرعه لهم برحمته وحكمته ولطفه جل جلاله. فهذا الدين كله حكمة وكله رحمة وكله مصلحة وخير. هذا الدين فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتأملوا كيف أن جعفر رضي الله عنه دعا النجاشي إلى دين الإسلام بعرض محاسن الإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. فانظر إلى محاسن دين الإسلام، وانظر إلى باقي الأديان، هذه المقارنة والموازنة التي قام بها جعفر رضي الله عنه من أعظم أسباب الدخول في الإسلام. فتأمل إلى محاسن الإسلام وجمال الدين في العقيدة، ترى العقيدة واضحة في دين الإسلام، عقيدة توافق الفطرة السليمة، عقيدة توافق العقل الصحيح، توافق الحكمة. الإنسان لما يفتح عينه على هذا الكون يرى السماوات والأرض والجبال والمخلوقات، ويرى خلق نفسه، يكون في قلبه في قرارة نفسه أن هناك إله واحد عظيم جليل يستحق الخضوع والعبادة. وهذا هو دين الإسلام، دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا، خلق هذه المخلوقات، هو الإله الذي يستحق أن يعبد. فعقيدة واضحة. انظر إلى باقي العقائد، عقائد المشركين الذين يجعلون هناك واسطة بينهم وبين الله، يعظمون مخلوقا من حجارة، أو يعظمون بعض الصالحين أو الأنبياء ويعبدونهم من دون الله. انظر إلى عقيدة النصارى مثلا، كيف أنهم زعموا أن إلههم حل في بشر، حل في عيسى عليه الصلاة والسلام، وخرج من بطن أنثى، ثم صلب هذا الإله أو ابن الإله. يعني عقيدة ينفر منها العقل الصحيح والفطرة المستقيمة. انظر إلى جمال الإسلام في العبادة، هذه العبادات التي شرعها الله تعالى لنا أجمل العبادات. والله لو يجتمع المفكرون في العالم على وضع حركات وأقوال للتقرب إلى الرب ما وجدوا أعظم وأجمل من هذه الصلاة، هذه الصلاة التي يصل بالله جل وعلا. انظر إلى جمالها. أذكر أني سمعت مرة أن يعني سبب إسلام أحد الكفار أنه كان في حديقة فرأى أناسا يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم، ثم صفوا صفوفا منتظمة، وقام أحدهم أمام هذه الصفوف وأخذوا يقرؤون ويركعون ويسجدون، وهو متعجب أول مرة يشاهد مثل هذا المنظر، شيء عجيب، ناس يغسلون وجوههم وأرجلهم ويقفون ويفعلون هذه الحركات العجيبة الغريبة. فما إن انتهوا من صلاتهم إلا ذهب إليهم، قل ما هذا الذي تفعلونه؟ فشرحوا له أن هذا دين الإسلام، نحن نتقرب إلى الله، نحب الله ونعظم الله، فهذا يعني موعد عظيم مع الله وصلة بالله هذه الصلاة. فمباشرة أسلم بسبب جمال الصلاة وحسنها، أثرت الصلاة في قلبه. كثير من المسلمين يعني الذين دخلوا في الإسلام لما تسألهم عن سبب إسلامهم يذكر لك محاسن الدين. أنا أذكر مرة يعني سألت بعض المسلمين الجدد عن سبب إسلامهم، هذا في بعض يعني إخواننا من أفريقيا، فيقولون يعني بكل بساطة يقولون أنتم المسلمون تجتمعون في اليوم الواحد 5 مرات في المسجد، نحن الكنيسة ما تفتح إلا يوم الأحد، تجتمعون في صفوف منتظمة خشوع عبادة وتلاوة للقرآن تدمع العيون وتخشع لها القلوب، يصافح بعضكم بعضا وهكذا تلتقون في يوم الجمعة في اجتماع عظيم في الموعظة خطبة الجمعة والصلاة، وهكذا يعني ينظرون إلى المسلمين يصافح بعضهم بعضا وهكذا أخلاق طيبة وجميلة. سبحان الله، كما يعني قال جعفر رضي الله عنه للنجاشي هذه المقارنة، كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش نقطع الأرحام نسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بأن نعبد الله وحده وأمرنا بصدق الحديث، أمرنا أن نعبد الله وحده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من الأحجار والأوثان، كيف نعبد هذه الحجارة التي لا تنفع ولا تضر، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأمرنا بالكف عن المحارم والدماء القتل. فالعاقل يقبل هذه الشريعة الجميلة، ومن أحسن، الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فمن كان عنده يقين بالله بأن الله تعالى هو الإله الحق هو الرحمن الرحيم الكريم العليم جل جلاله، ثم نظر في دين الله وتعلم دين الله تعلم القرآن تعلم السنة، سيرى محاسن الدين في كل الأبواب، في باب العبادات انظر إلى الصلاة، انظر إلى الزكاة هذا التكافل الاجتماعي والإحسان بين الناس، انظر إلى الصيام الذي يطهر النفس من الشهوات والملذات، انظر إلى الحج تسافر إلى بيت الله شوقا إلى الله محبة لله، تترجم محبة الله إلى سفر واقعي في حياتك كأنك تسافر إلى ربك إلى بيته الحرام، وانظر إلى الأحكام في البيع والشراء كيف الله تعالى حرم الربا حرم الرشوة حرم الغش حرم الاحتكار وأحل الله البيع وحرم الربا، انظر إلى أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الحدود والقصاص، يعني دين في أعلى مراتب الحكمة والرحمة بالعباد، وانظر إلى الأخلاق الحسنة في دين الإسلام يأمر بكل خلق كريم، بر الوالدين صلة الأرحام حسن الجوار حق المسلم على المسلم، إذا لقيت فسلم عليه إذا مرض فعده إذا استنصحك فانصح له إذا مات فاتبعه، وهكذا آداب وأخلاق حتى في قضاء الحاجة، حتى إذا دخلت الخلاء هناك آداب إسلامية من ذكر الله تعالى عند الدخول، وإذا خرجت تقول غفرانك تستغفر الله من تقصيرك على شكر هذه النعمة نعمة خروج الأذى من بطنك، وآداب عند الطعام والشراب، أي دين يأتي بمثل هذه الآداب والأحكام، يعني لو تعدد آداب الطعام والشراب تزيد أو على ما يقارب يعني 20 أدب من الآداب فقط هذا عند الجلوس على الطعام والشراب من ذكر الله وحمد الله تعالى، يا غلام هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صغار الصحابة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله هذه نعمة عظيمة، كما قال بعض السلف يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين، دين عظيم يحتاج إلى أناس رجال ونساء يتعلمون هذا الدين ويعملون به ويبلغونه للناس يدعون إلى الله تعالى، والناس اليوم بحاجة إلى دين الإسلام، الناس في هذه الدنيا والله يعيشون في شقاء، في بعد عن الله، في قسوة في القلوب وانغماس في الشهوات والماديات. فنسأل الله تعالى أن ينشر دينه وأن يعز الإسلام وأهله. النجاشي لما سمع كلامهم اشتاق أن يستمع إلى شيء مما جاء به هذا النبي، فقال لجعفر: هل معك شيء مما جاء به عن الله؟ يريد أن يسمع كلام الله مباشرة. وانظر سبحان الله إلى النجاشي، يعني الذي جعله يسلم أنه يسأل. فكر بعقله، لا تعطل هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك، عقلك. انظر كيف لما بحث عن الحق وسأل هداه الله تعالى. هكذا والله من علم الله من قلبه الصدق أنه صادق في إرادة الخير، في إرادة الدين الحق، وفقه الله تعالى وطمأن قلبه. فلما سأل جعفر: هل معك من شيء مما جاء به عن الله؟ فتلا عليه جعفر صدرا من سورة مريم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حكمته، لأن النجاشي على دين النصارى، فتلا عليه آيات تناسب هذا المقام: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، إلى آخر الآيات، إلى أن جاء ذكر مريم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، كانت تتعبد لله، امرأة عابدة زاهدة. فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذه المرأة العفيفة الطاهرة ترى رجلا وهي في خلوتها مع ربها: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. من حكمة الله تعالى، الله تعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق منه حواء، خلق أنثى من ذكر بلا أنثى بلا أم، ثم خلق باقي الناس من أب وأم، من ذكر وأنثى. فبقيت القسمة الرابعة وهي ماذا؟ أن يخلق ذكر من ماذا؟ من أم بلا أب. ولما ضعف اليقين بالغيب والإيمان بالغيب عند بني إسرائيل، شاء الله تعالى أن يجعل هذه الكرامة على عيسى، على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، أو في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. فاختاره الله تعالى لأن يكون آية على قدرته جل جلاله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهرا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما تلا جعفر رضي الله عنه صدرا من سورة مريم على النجاشي بكى النجاشي رضي الله عنه حتى أخضل لحيته، حتى ابتلت لحيته من الدموع، وبكت أساقفته، بكت الأساقفة، بكت أساقفته، كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهكذا الإنسان إذا أقبل على الحق وصدق مع الله، فبعد ذلك يعني أمن المسلمون على أنفسهم وعلى دينهم، ورجع رسول قريش خاسئين صاغرين. ثم في اليوم الذي بعده ذهب عمرو بن العاص، هذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، ذهب إلى النجاشي فقال له: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يعني أراد أن يدخل عليه من هذا الباب، أنهم يخالفونكم في عيسى عليه الصلاة والسلام. فاستدعاهم النجاشي مرة أخرى فقال لجعفر: ما تقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: نقول كما قال نبينا فيه صلى الله عليه وسلم، قال: هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم. فضرب النجاشي بيده على الأرض وأخذ منها عودا وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فنخرت البطارقة، يعني غضبوا وتكلموا بكلام فيه غضب، لأنهم يعني يزعمون أن عيسى ابن الله وأنه إله، فغضبوا من هذا الكلام من النجاشي: كيف ملكهم يقول مثل هذا الكلام؟ فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال للصحابة: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم يعني آمنون بلغة الحبشة، أنتم شيوم آمنون بأرضي، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. انظر إلى عدله، الذي يعتدي عليكم ولو بسب نغرمه. فتأمل يعني كيف لما صدق جعفر في كلامه، ما داهن ولا أخفى شيء، ما قال: الآن أنا سئلت عن عيسى يعني وري أو أقول يعني قولا حتى يعني يسكت عنا ويرضى عنا. لا، صرح بالعقيدة الصحيحة في ذلك، قال: هو عبد الله ورسوله وكلمته، لأنه خلق بالكلمة، الله قال: كن فكان. وروحه، المقصود بروح الله، يقال عن عيسى روح الله، ليس معنى هذا أنه جزء من الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وإنما هذه الإضافة الإخوة من باب التشريف، يعني الروح التي خلقها الله، الله خلق روحا كما خلق باقي أرواح الناس، لكن هذه الروح روح عظيمة وشريفة خلقها الله تعالى وأعطاها جبريل، ثم نفخ جبريل بهذه الروح في يعني درع مريم، في درع ثوبها، فحملت بهذه الروح. فمثل ما يقال بيت الله، هذه الإضافة من باب التشريف، ناقة الله، كذلك روح الله، يعني الروح التي خلقها الله تشريفا لهذه الروح فأضيفت إلى الله، لا كما يزعم النصارى أنه جزء من الله والعياذ بالله. فهكذا يعني أسلم النجاشي، يعني بهذا الكلام يكون قد أسلم رضي الله عنه، حتى لما سمع القرآن قال: هذا، قال: والله هذا الذي يعني هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكات واحدة. فهو آمن بالقرآن وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الإسلام، لكن ما استطاع أن يظهر يعني الإسلام في ذلك الوقت، ومات بعد ذلك رضي الله عنه. لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بالمدينة، لما مات جمع الصحابة رضي الله عنهم وقال يعني كما جاء في معنى الحديث إن يعني أخا لكم يعني قد مات بأرض الحبشة فقوموا، فصلوا عليه صلاة الغائب. وذلك صلاة الغائب يعني صلاة الجنازة على الميت الغائب إنما تشرع يعني تجوز إذا كان هذا الإنسان مات في بلاد ما صلوا عليه في هذه البلاد، مثل بلاد الكفر مثلا، إنسان أسلم خفية ثم عرف بعض الناس بإسلامه مثلا بعض أصدقاء المقربين، ولكن دفنوه في تلك البلاد بدون أن يصلوا عليه مثلا، فهذا يصلى عليه صلاة الغائب. أما أن يعني يموت إنسان في بلاد ويصلى عليه ثم يصلى عليه صلاة الغائب فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة يعني فيها خلاف، لكن هذا أقرب الأقوال والله أعلم. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على النجاشي صلاة الغائب، فهذا يدل على أنه أسلم. وأيضا كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحدث أنه لا يزال نور على قبر النجاشي، كان يرى نور على قبر النجاشي بعد موته، كان يرى هناك في الحبشة مثل النور على قبره، وهذه كرامة من الله تعالى للنجاشي. فهكذا الإخوة، رجع بعد ذلك يعني رسول قريش إلى يعني مكة خاسئين مدحورين صاغرين، لم يعني يفعل شيئا، لم ينجح في هذه المهمة، وذلك كله بتوفيق من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم ولجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على التمسك بديننا، وأن يستعملنا في خدمة الدين وفي نشر الإسلام. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي الناس لهذا الدين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.